بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. مسلحو التبان ينكلون بعمال من جبل محسن، والعرب يحمل ريف المسؤولية. المنارة تجول في سفيرة بريف حلب بعد سيطرة الجيش السوري عليها. مفتي جيش الإسلام يحرم القتال تحت راية الجولان ويتهمه بالعمالة. خطف الألمانيين ينتهي إلى توقيفهما ومقتل مطلوب في دار الواسع. خلافات عاطفية تودي بحياة 4 أشخاص في بلدة مستيتا الجبيلية. أزمة الإنترنت حلت ماليا، والاتصالات وأجير يتبادلان الاتهامات. سلطات البحرين تستدعي الشيخ علي سلمان من دون أسباب واضحة. أهلا بكم. الصعاد لبنان عن الخمول السياسي بعد زيارة الأخضر الإبراهيمي العابرة بجملة أحداث أمنية في غير منطقة. خطف وضرب وإطلاق نار على الهوية، وخطف لفدية مالية، وقتل مروع لأسباب عاطفية. في طرابلس ضرب مسلحو التبانة وأخواتها هيبة الدولة بعرض الحائط، وضربوا حصارا طائفيا على جبل محسن، فأحد من أبناء الجبل رجلا أو كهلا أو شابا أو حتى طفلا ممنوع عليه تخطي حدود الجبل، وإلا كان الضرب وإطلاق النار واحتمال القتل بانتظاره. وحادث اليوم وصوره دليل على فظاعة ما يفرضه المسلحون. مسلحون من نوع آخر في البقاع اختاروا الخطف وسيلة لتسوية خلافات تجارة المخدرات مع ألمانيين حسب بعض الروايات. واشتباك مسلح مع الجيش أدى إلى استشهاد أحد عناصره ومقتل أحد المطلوبين. قتل من نوع آخر أيضا طاول 4 أشخاص في مستيتا جبيل بعد مطاردات واشتباكات، والأسباب خلاف على فتاة. قتل رخيص متعدد المناطق والمذاهب، وفي البلد من يدأب على التحريض ويرفض الجلوس إلى طاولة الحوار. الحوار المفترض في سوريا تقلصت فرص بدئه في جنيف بعد رفض المعارضة المسلحة ودولتها الراعية، لكن في المقابل أيضا تتقلص مناطق سيطرة المسلحين مع تقدم يومي يحرزه الجيش السوري. وآخر وأبرز ما تحقق عاينته المنار اليوم في مدينة سفيرة كبرى الريف الحلبي. إذن جريمة موصوفة في طرابلس. مسلحون من باب التبان يخطفون 14 عاملا من جبل محسن ويطلقون النار عليهم عن قرب ويتركونهم لينزفوا في الشارع، والحزب العربي يتهم أشرف ريفي بالوقوف وراء الجريمة.
المشاهد التالية ليست من الأرشيف، ليست لجرائم التمييز العنصري في أفريقيا، ولا حتى للجرائم العنصرية في شوارع أمريكا. هذه طرابلس في شمال لبنان، والمطروحون على الأرض شبان من أبنائها يسكنون منطقة جبل محسن. كانوا عائدين من أعمالهم البسيطة عندما اختطفهم مسلحون، اقتادوهم إلى أحد أحياء التباني، نكلوا بهم ثم أطلقوا عليهم النار بأعصاب باردة. التقطوا لهم الصور وبثوها بتفاخر عبر الفيسبوك والواتساب لنشر ثقافة طارئة على طرابلس وأهلها. العملية مخطط لها من خلال رصد الفان الذي يستقله العمال، الكمن له قبل دخوله جبل محسن، ثم تنفيذ عملية الاختطاف. فمن المسؤول عما جرى؟
مسؤولية اللي حصل اليوم للمجرم الكبير أشرف ريفي وعصابته أولاده بالتبني قادة المحاور، هن ورا الجريمة. عنا نحن بعض الاسامي اللي هن اللي عملوا هذه الجريمه، يلي هن احمد كفحه، محمود الحلاق، قاضي لواف، وعلي شركس. ما هن قالوا انه وقفوا هدول الثلاثه لما هديك اليوم اعتدوا عليهم، الهيئه ما توقف حدا فيهم. نحن بنطالب القوى الامنيه انه توضح هذا الموضوع، حرام هدول عزل، يعني ما بقى حدا عم يطلع من جبل محسن ليروح على شغله.
أي صورة هي الأقصى؟ الشاب المدمى على الأرض من دون أي ذنب، أم صورة الجندي في الجيش اللبناني يسحب مواطنا مظلوما من بين أقدام القتلة من دون أن يجرؤ على ردعهم أو حتى توجيه اللوم إليهم، بعد أن حولته دولة العجز إلى مجرد رجل إسعاف، ووقفت معزوفة الغطاء السياسي المفقود أمام واجباته؟ صور الدماء على اسفلت طرابلس تعيد سريعا الى الذاكره مجزره حلبة، بل تستحضر بعضا مما يجري في الرقه ودار الزور.
مصدر أمني قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن مسلحين أوقفوا على مدخل منطقة باب التبانة باصا للركاب وأطلقوا النار عليه، ثم اعتدوا على عدد من الركاب بالرصاص والضرب، ما أدى إلى جرح 9 منهم على الأقل بحسب المصدر الأمني الذي أشار إلى أن أحد العمال من جبل محسن يعمل في بلدية مدينة طرابلس تعرض أيضا للطعن اليوم. وذكر المصدر الأمني أن 6 أشخاص من جبل محسن كانوا قد جرحوا في اعتداءات مماثلة خلال الأسبوع الماضي. وقد أصدر النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة استنابة قضائية للأجهزة الأمنية كافة للتحري والاستقصاء عن الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الباص وإطلاق النار على من في داخلها والعمل على توقيفهم في الحال. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان دان حادث الباص في منطقة التبانة وأجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جون قهوجي وطلع منه على التفاصيل والتدابير التي اتخذها الجيش لمعالجة القضية وضبط الوضع، كما اتصل بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص للغاية نفسها، وطلب من الأجهزة المعنية ملاحقة المرتكبين وإحالتهم إلى القضاء المختص. قبل متابعة الأخبار المحلية نتوقف عند الحدث السوري، حيث دخلت كاميرا المنار مدينة سفيرة بريف حلب بعد استعادتها من قبل الجيش السوري، ورصد مراسلنا حصول عمليات نهب وتهجير قصري لسكان سفيرة أثناء وجود المسلحين فيها وأعمال تخريب طاولت المباني الحكومية ودور العبادة والمدارس والمنازل.
أتى إنجاز السيطرة على سفيرة جنوب شرقي حلب استكمالا لإنجاز الجيش السوري منذ قرابة الشهر بسيطرته على خناصر وفتحه طريق حما حلب بعد أن قطعته المجموعات المسلحة ومنعت وصول قوافل الغذاء والدواء لأهالي المدينة.
فقمنا بواجبنا تجاههم وفتح الطريق، فأصبح الأمن والقوافل تمشي عليهم بنزين مازوت طحين من جميع أنواع الطلبيات اللي طلبوا منها هنين، وصلنا لعندهم هنا بحلب.
انهيار المسلحين ميدانيا ومعنويا بدا واضحا من معالم المكان. المسلحون الذين باتوا ينتظرون بريبة تحركا جديدا للجيش السوري وفي أي اتجاه محتمل، فقد يتجه الجيش شمالا ليفك الحصار عن مطار كويرس العسكري، أو جنوبا باتجاه مدينتي نبل والزهراء المحاصرتين، أو يتابع تقدمه للأمام ليفاجئ المسلحين في عمق مدينة حلب.
سفيري هي مقر حيوي بالنسبة للمسلحين، وخاصة بعد ما ضرب الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني تشتت المسلحين، والآن سيطر الجيش بمساعدة قوات الدفاع الوطني على مدينة الحاصل، والآن صار وضع للمسلحين في إحباط تام. على كل حال في كل الأحوال هلأ الجيش العربي السوري في أتم جاهزية وأتم الاستعداد لمواصلة ملاحقة هؤلاء المسلحين أينما وجدوا.
توسيع رقعة سيطرة الجيش قد تعيد مطار حلب الدولي المدني للعمل، لتبدأ موازين المعركة في حلب تنقلب تباعا لمصلحة الجيش السوري المتقدم. السيطرة على مدينة سفيري تعني أن البوابة الشرقية لحلب قد فتحت، وقادم الأيام سيحدد مسار العمليات العسكرية للجيش السوري لتعتلي حلب منصة الميدان من جديد. من مدينة السفيري في ريف حلب الشرقي، سومر حاتم، قناة المنار.
وعثر الجيش السوري في مدينة سفيرة بريف حلب على كميات كبيرة من الأسلحة تركها المسلحون خلفهم، ما يدحض مزاعمهم بأنهم انسحبوا جراء نقص العتاد لديهم.
السيطرة على بلدة خناصر كانت الفاتحة للدخول إلى مدينة سفيري. المدينة الكبيرة من حيث المساحة أو عدد السكان أخفق المسلحون في الصمود فيها لأكثر من 5 أيام بالرغم من التحصينات التي أنجزت خلال العامين الماضيين.
تم تنظيف مدينة سفيري من الإرهاب، تم العثور على أسلحة الإرهابيين من هاونات وبنادق ورشاشات وقواذف RPG تم تفكيك أكثر من 1300 عبو ناسي في مختلفة الأوزان.
الهجوم تم عبر 3 محاور: معامل الدفاع والبحوث العلمية والقبان وقرية أبو جرين، لكن المسلحين زنروا المدينة بالعبوات الناسفة في محاولة لإيقاع القوات المهاجمة في شركها، والجيش السوري كان يقظا.
قامت المجموعات الإرهابية بتفخيخ جميع مداخل السفيري لوضع الجيش العربي ضمن كمين محكم، وبفضل الله وبفضل الهندسة قامت بتفكيك جميع هذه العبوات بدون أي خسائر تذكر.
أخ علي، هذه المعركة كانت من أقوى وأشرس المعارك التي خاضها الجيش العربي السوري ضد هؤلاء الإرهابيين، وتم تحرير مدينة السفيرة بفترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز 5 أيام. وهؤلاء الجبناء يدعون بأنهم لم يبقى لهم ذخائر ولا أسلحة ولا مدافع، فهذه مدافع وهذه قاعدة الرواج من الصواريخ وقواعد إطلاق صواريخ محليات الصنع تم مصادرتها.
هذه عينة من الأسلحة والذخائر التي خلفها المسلحون وراءهم في مدينة السفيري، والتي تؤكد أن انهزامهم أمام الجيش السوري لم يكن بسبب ضعف الأسلحة أو قلة الذخائر، إنما بسبب الهجوم الصاعق والمركز الذي نفذه الجيش السوري. علي رسلان، قناة المنار، من معامل الدفاع في ريف حلب الشرقي.
شن مفتي ما يسمى جيش الإسلام في سوريا أبو عبد الرحمن كعكي هجوما على جبهة النصرة، وقال كعكي في شريط فيديو نشر على الإنترنت إن قائد النصرة أبو محمد الجولاني حليق اللحيوت والشارب، ورأى أن من يقاتل تحت راية الجولاني يقاتل تحت راية عميلة لأنه مجهول، ولا يجوز القتال تحت راية مجهول. ويقود جيش الإسلام زهران علوش المقرب من السعودية.
أنا رجل حديق اللحية والشوارب وشوفه ما بتعرف انه هذا محمد جولاني. فقال له من انت؟ قال له انا رجل من المسلمين. قال له انا اسمي زهران بن عبد الله علوش بدوما و الى اخره. انت مين؟ قال له انا رجل من المسلمين الذي يقاتل تحت رايه محمد جولاني، يقاتل تحت رايه عميه قولا واحدا، لانه هذا رجل مجهول ولا يجوز القتال تحت، يعني رجل مجهول.
نعود إلى متابعة أخبارنا المحلية، حيث انتهت عملية خطف ألمانيين في البقاع الشمالي إلى توقيفهما بتهمة تجارة المخدرات.
لم يدم خطف الألمانيان دانييل را ورولز غاين في منطقة شليفة غربي بعلبك سوى عدة ساعات، ليتبين مع إطلاق سراحهما فجرا أن أسباب الخطف تعود لنزاع مالي قدره 5000 يورو على خلفية تجارة المخدرات. على صعيد آخر، نفذ الجيش اللبناني حملة مداهمات في منطقة دار الواسعة، وأثناء قيامه بالمهمة تعرض لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل المطلوب بالإضافة إلى أحد العسكريين. وبحسب بيان لقيادة الجيش فإنه ولدى قيام قوة من الجيش بملاحقة المدعو محمد دريد شقير المطلوب بعدة مذكرات توقيف ووثائق لإقدامه في أوقات سابقة على قتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وأحد المواطنين وإطلاق النار في اتجاه القوى الأمنية والعسكرية وارتكاب جرائم أخرى. بادر المطلوب إلى إطلاق النار من سلاح حربي في اتجاه الدورية ما أدى إلى استشهاد العريف شرب التنوري، فيما رد عناصر الدورية على النار بالمثل ما أسفر عن مقتل المدعو شقير. وقد تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص. ووزعت قيادة الجيش نبذة عن العريف شرب التنوري، وهو من مواليد 29/6/1980 قاع الريم زحلة، تطوع في الجيش بتاريخ 5/12/2000 حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش. علي يزبك، قناة المنار، البقاع.
قتل 4 أشخاص وجرح 3 آخرون في إشكال فردي في منطقة مستيت قضاء جبيل، والقضاء يواصل تحقيقاته لكشف الملابسات.
استفاقت بلدة مستيت في قضاء جبيل على مجزرة مروعة أودت بحياة 3 مواطنين لبنانيين من آل كوبا وأبي يونس وآخر سوري من آل كراد، إضافة إلى جرح 3 آخرين. وفي التفاصيل أنه عند منتصف الليلة الماضية كان ميشيل كوبا برفقة الفتاة بامينا الجوهري إلى منزلها الكائن في باسيتا ومعه 2 من التابعية السورية، عندما فوجئوا بكامين نصبه طوني أبي يونس الذي كانت تربطه علاقة بالفتاة الجوهري ومعه 2 من آل الخصين. وإثر حصول إطلاق نار متبادل بين الطرفين من سلاح حربي وصيد، قتل على الفور ميشيل كوبا وطوني أبي يونس والسوري رفعت كراد.
تم إطلاق النار هون بهيدا الموقع بالأول، وانتقل إطلاق النار لجهة الشمال بالآخر من بعد رجوع التاكوما لورا يلي كان سايقه ميشيل الأوبا، وذلك انه كان في سيارة رصدت لهم تاني مال، فالكمين كانت معمولة بهيدا الحي.
ايه انا شفت قتلة بالارض وكان في دم وقزاز وكان في ثلاث قتلة بقلب سيارة طابين هيك انه مقتلين خالصين.
بس في عدة اقاويل بتقول انه هو جاي ميشيل الأوبا معه ابنه ألان برفقة ألان ومعه سيارتين ومعه سوريين برفقتهم، صار اطلاق النار معهم بنت جاي البنت وصلوها على بيتها، هيك اللي عم بيقولوا.
ولاحقا انتحر يوسف كوبا عندما علم بمقتل ابنه ميشيل، فيما توزع القتلى والجرحى على مستشفيات جبيل. المنار عينت مكان الحادث حيث آثار الدماء على الأرض واضحة، إضافة إلى الرصاصات التي أصابت عددا من السيارات المركونة أمام المبنى حيث تقتل الفتاة باميلا. إلى ذلك كلف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود غانم الإشراف على التحقيقات، كما باشرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية إجراء التحقيقات لمعرفة خلفيات الحادث.
أكد وزير الاتصالات نقول صحناوي للمنار أن مشكلة الإنترنت حلت وأن لا توقف للشبكة يوم غد بعدما دفعت المستحقات المالية.
في بلد المفاجآت لا شيء مستغرب، قد تصحو على خبر كهذا، كيف ولماذا لا يهم المواطن، المهم أن الخدمة ستتوقف. الخبر طبعا أربك المواطن والشركات وقطاع الاتصالات، لما لخدمة الانترنت من تأثير على يوميات المجتمعات، لذلك لم يطل رد الوزارة بأن المشكلة حلت والانترنت لن يتوقف، وهناك من ساهم وخطط واختلق هذه الأزمة محليا ودوليا وارتكب الأخطاء بحق لبنان في العقد مع شركة الكونسورسيوم وفق بيان وزارة الاتصالات، فمن هي هذه الجهة؟
لخلي اللبنانيين هن يعرفوا من الطرف، لانه بظن صرنا حاكين كفايه والكل بيعرف. تاني شيء في اختلاق، لانه اذا انتبهت كيف اجى الموضوع، اجى انه رح يوقف انترنت عن البلد، وهذا شيء مش صحيح. هذا الفريق اللي راح مضي هذا الاتفاق مع الكونسورسيوم، هل فكر اللي بتقول انه اذا تاخرنا نهار بيقدروا ياخذوا لنا كل الاستثمارات تبعولنا، بنخسر 50 مليون دولار وبنخسر 200 جيجا بيت، انه منو العاقل يلي راح ومضى هيك اتفاق يعني؟ ونحن بنعرف من وين. في بهالموضوع كتير ملابسات، وانا بقول اكتر من ملابسات، مخططات.
هيئة اجير ردت على وزارة الاتصالات فاعتبرت ان ما وصلنا اليه ما هو الا نتيجة لتقصير الوزير الذي اصر على نزع المسؤوليات الإدارية والقانونية والمالية والتشغيلية المتعلقة بالكابل البحري كافة من هيئة أوجيرو، ووفق بيان مطول لها أقرت فيه بإرسال كتاب إلى وزارة الاتصالات بتاريخ 1/11/2013 لإعلامها بضرورة دفع المستحقات قبل تاريخ 3/11/2013، أي قبل يومين فقط من تاريخ الاستحقاق. الأمر لم يكن بهذه البراءة، يرد صحناوي.
السؤال بينسأل، ليش الكونسورسيوم على ايام كانت اوجيرو هي عم بتدير العلاقه معهم وعم بتدير الاي بي بي، كان ينطر لبنان 8 اشهر سنه اذا تاخر ويتفهم الظروف لبنان الصعبه، مزبوط، حكومات تصريف اعمال وغيره، فجاه صار اذا تاخرنا نهار اقصى العقوبات، بيقطعوا لنا الانترنت وبياخذوا لنا حصتنا.
يختصر الصحناوي طريقه الحل بالتالي: اتصلت بوزير المالية فلبى الطلب بتحويل مبلغ وقدره 2,300,000 دولار كمستحقات لمصلحة الكابل الدولي البحري، وانتهى الأمر.
بشكر الوزير صفدي هلأ يعني على الشاشة، لأنه فهم قد ايه خطورة الموضوع وسهل الموضوع. نحن أمننا خط رديف للبلد كله يلي هو اسمه كادموس ألكسندروس، يعني اليوم انقطع الأي بي في كابل تاني بيلبينا، بنقطع هذيك الكاب في الاي بي بي، فنحن ضروري يضل عندنا خطين. النهار اللي بيصير فيه دوله مثل الخلق بلبنان،
عندما نصبح دوله اذا عندها يصير التنافس بين المسؤولين على تقديم الخدمات الأفضل للمواطن وليس العكس.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان تابع مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير نقولة صحناوي موضوع تسديد لبنان المستحقات المتوجبة عليه لتأمين استمرار عمل الكابل الدولي الذي يعطي لبنان خدمة الإنترنت. على صعيد آخر، أسف رئيس الجمهورية لسقوط شهيد للجيش اللبناني في منطقة التباني وآخر في دار الواسعة في بعلبك محذرا من مغبة التعرض للجيش والعسكريين. اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه لو كان مكان رئيس الجمهورية ميشيل سليمان والرئيس المكلف لأصدر مراسيم حكومة وحدة وطنية. وفي حديث لصحيفة الأخبار اعتبر بري أن حكومة 996 هي الأفضل للجميع لأنها تعطي كل من 18 من آذار الثلث زائد 1. بري لفت انتباه فريق 14 من آذار إلى أن فريق 8 من آذار مع وليد جنبلاط صار يملك الثلثين في الحكومة الحالية والأكثرية المطلقة في مجلس النواب. المزيد من الأخبار المحلية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. زار رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد مدينة بعلبك حيث كان في استقباله رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك وعدد من فعاليات المدينة.
أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن المقاومة ما تزال على عهدها بالاستمرار بمواجهة الاحتلال الصهيوني ومشاريع التفتيت، مشددا على الوحدة الوطنية والإسلامية، فقدرنا أن نكون معا. وخلال استقباله رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في بعلبك، شدد الشيخ يزبك على وجوب الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة.
والمقاومة هي المقاومة بشقيها القوم والإسلام لمواجهة هذا المحتل، والمقاومة على عهدها لأهلها أنها ستبقى الوفية سواء في فلسطين أو في أي بقعة من بقاع هذا العالم العربي.
من جهته دعا سعد في تصريح له بعد اللقاء إلى توحيد الطاقات والجهود لمواجهة المشاريع الأمريكية ببث الفتن المذهبية لتفتيت مجتمعاتنا العربية.
ومنها محاولات هذا المحور لتفجير الأوضاع في لبنان على أسس طائفية ومذهبية. دعوتنا الدائمة هي من أجل التمسك بالهوية الوطنية وبالهوية العربية في مواجهة هذه التحديات.
وزار سعد مجنة الشهداء في بعلبك حيث كان في استقباله رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة ووفد من عوائل الشهداء، حيث وضع أكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء. كما زار مجنة الوقف السني قرب المقصد وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء. رئيس التنظيم الشعبي الناصري زار أيضا مركز اتحاد بلديات بعلبك حيث سمن تلاحم أهالي مدينة بعلبك وتجسيدهم للوحدة الوطنية بأروع صورها. علي يزبك، قناة المنار، بعلبك.
استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان في دارته في خلدي وفدا من حزب الكتائب الذي تحدث باسمه عضو المكتب السياسي ساسين ساسين الذي اعتبر أن الحوار بين اللبنانيين هو الأساس لإيجاد الحلول.
الرئيس أمين الجميل اليوم بحراكه الدائم وبمواقفه ينطلق من مبدأ أنه الحوار هو أساس لإيجاد الحلول، ودون حوار مش ممكن انك تلاقي حلول لأي مشكلة او لأي معضلة بتواجهنا بهالبلد هيدا. وضمن هالإطار سياسة حزب الكتائب.
في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من الكونغرس الأمريكي، ضم مستشاري رئيس مجلس النواب الأمريكي يرافقهم السفير ديفيد هيل. وعلى مدار ساعتين من الوقت جرى نقاش في المواقف الأمريكية المستجدة من التطورات في المنطقة. جعجع طلب من الوفد الأمريكي وجوب استمرار الولايات المتحدة في دعمها للبنان، وأكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة السورية. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أن الفريق الآخر ما يزال ينتظر كلمة السر من الخارج رغم التبدلات الدولية والإقليمية التي حصلت. موقف الساحلي جاء خلال رعايته حفلا طلابيا في بلدة الشرقية الجنوبية.
اليوم المعادلة الإقليمية تغيرت باعتراف دولي. الأمريكي غير من سياساته، الغرب غير من سياساته، أكثرية العرب غيروا من سياساتهم إلا بعض القلة، وللأسف البعض في الداخل لا سيما فريق 14 آذار ومن هو على رأس هذا الفريق عانيت بذلك فريق تيار المستقبل لا يريد أن يفهم تلك التغييرات.
زار وفد من حزب الله بلدة قبايت في عكار وقدم التعزية بضحايا عبارة اندونيسيا. الوفد ترأسه الشيخ علي إسماعيل الذي نقل وأبدى تعاطف وتضامن الحزب مع أهالي الضحايا داعيا إلى التمسك بالوحدة الوطنية وبالوحدة الإسلامية. بدوره رحب إمام مسجد قبايت الشيخ علي خضر بوفد حزب الله شاكرا وقوف الحزب إلى جانبهم في هذه المحنة.
علينا بالشكل العام أن نتمسك بالوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية بكل الأطياف، مسلمين مسيحيين شيعة سنة دروز موارنة. هذه الوحدة الوطنية هي ميزة تميز وطننا لبنان.
ونحن من هنا من قبعيد عكار نوجه شكرنا وتقديرنا إلى كل من وقف إلى جانبنا، وخاصة إلى سماحة السيد حسن نصر الله الذي قرن القول بالعمل، فيرسل إلى كل عائلة من العوائل المفجوعة ما تيسر من المساعدات النقدية لتكون لهؤلاء كالبلسم على الجرح.
حمل رئيس حركة الإصلاح والوحدة شيخ ماهر عبد الرزاق فريق 14 من آذار مسؤولية تعطيل البلد. عبد الرزاق وخلال تقديم العزاء بضحايا عبارة الموت في اندونيسيا دعا الجيش اللبناني إلى الضرب بيد من حديد لحفظ الأمن.
ونقول من غير المسموح التعرض للجيش من أي جهة كانت، ونحن ندعو الجيش إلى أن يضرب بيد من حديد لكل المخلين بأمن هذا البلد واستقراره.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بناء لتعميم وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص قرارا قضى بإعادة تكليف القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي بقمع مخالفات البناء، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، وذلك نظرا لعدم تمكن البلديات من مكافحة ظاهرة مخالفات البناء على الأراضي اللبنانية. مجددا مدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة عمر مصقاوي نفسه لولاية جديدة هي الثانية على التوالي. المجلس طالب في المقابل مفتي الجمهورية شيخ محمد رشيد قباني بالاستقالة.
كما يقرر المجلس أيضا وبالإجماع مناشدة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني المبادرة إلى تقديم استقالته من مهامه حرصا على وحدة المسلمين والمصلحة الإسلامية العليا. يقرر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وبالإجماع التمديد لولايته الحالية.
سلسلة من النشاطات والأخبار المحلية في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس بلدية بيروت بلال حمد الذي أطلعه على الخرائط الأولية لمشروع إقامة سوق الخضار بالمفرق الذي سيكون نموذجيا يجمع اللبنانيين لوقوعه في منطقة وسط تخدم بيروت والضاحية الجنوبية وبدارو بحسب حمد. استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف العمال عدنان منصور الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصر الخوري وبحث معه آخر التطورات. استقبل قائد الجيش العمال جنقهوجي وفدا أمريكيا حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. من جهة أخرى نفذت وحدات من فوج التدخل الخامس في الجيش اللبناني مناورة تكتيكية في محلة لبيال في بيروت، وقد شملت المناورة تفجير عبوات وعمليات إغاثة وإخلاء بواسطة الأليات والطوافات. شيع الجيش اللبناني وأهل بلدة يارين الجنوبية الحدودية الشهيد المغوار إبراهيم كايد العقلة الذي قضى متأثرا بجراح أصيب بها خلال اعتداءات جماعة الأسير على الجيش اللبناني في بلدة عبرة. أعلنت قيادة الجيش أنه بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحداتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الأول المنصرم أوقفت نحو 760 شخصا من جنسيات مختلفة وجرائم مختلفة. فاز خليل حرفوش برئاسة بلدية جزين عين مجدليون بعد نيله 13 صوتا من أصوات أعضاء البلدية.
استدعت قوات الأمن البحرينية الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان للتحقيق معه من دون أن تفصح عن سبب الاستدعاء أو التهمة الموجهة إليه.
في خطوة جديدة تعكس تصميم السلطة البحرينية على اعتماد الخيار الأمني، استدعت الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان للمثول أمام التحقيق نهار الأحد. الاستدعاء شكل خطوة قضائية غير مسبوقة كونه تضمن توصيف الشيخ سلمان بالمتهم من دون أن يشير إلى سبب الاستدعاء أو التهمة الموجهة إليه، وهو ما وضعته الوفاق ضمن حملة الابتزاز السياسي والانتقام من المعارضة السلمية التي تطالب بتحقيق الديمقراطية في البلاد. الجمعية عبرت عن اعتقادها بأن الاتهام قد يكون مرتبطا بمعرض متحف الثورة الذي أقامته الوفاق في مقرها في منطقة القفول، معتبرة أن هذه الممارسات تعكس عقلية السلطة وفهمها لإدارة الحكم في المملكة. وسبق أن أقدمت السلطات على اقتحام مكان المعرض الذي يؤرخ بالصور لمسيرة الثورة البحرينية. كما تزامن استدعاء الشيخ سلمان مع اعتقال الموقعين على اخطار المسيرة التي شهدتها منطقة عالي يوم الجمعة، وقد وصفت المعارضة هذا التوقيف بالانتهاك الصارخ لحرية التعبير. وفي سياق متصل بالملف الحقوقي، أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الحالة الصحية للناشط السياسي المعتقل مدى الحياة عبد الوهاب حسين بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة مما يعرض حياته لخطر كبير. كما دعا المركز إلى التدخل العاجل في قضية المصور الصحفي المعتقل حسين حبيل المحروم من الرعاية الطبية الكافية منذ أسبوعين، وأشار إلى استمرار اعتقال المصور أحمد حميدان بانتظار موعد محاكمته المقررة نهاية السنة الجارية.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من محاولات لتشويه مضمون المبادرة الروسية الأمريكية لعقد مؤتمر جنيف 2 حول سوريا. وفي ختام اجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع في روسيا واليابان في طوكيو، أشار لافروف إلى أن هناك الكثير من الألاعيب التي تجري حول هذه المبادرة لإفشالها وتوجيهها إلى مسار غير واقعي سيؤدي بالوضع إلى مأزق. واليوم أعلنت البحرية الروسية عن دخول أهم سفينة هجومية صاروخية تابعة لها إلى البحر المتوسط تنفيذا لتوجيهات وزارة الدفاع الروسية. وأبلغ المتحدث باسم البحرية الروسية الصحفيين أن الطراد الصاروخي بطرس الأكبر الذي يعمل بالطاقة النووية دخل إلى البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق قادما من شمال روسي. أعلن مسؤول عسكري يمني أن المعارك بين مقاتلي حركة أنصار الله والسلفيين في شمال البلاد توقفت بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين. وذكر مصدر عسكري أن القتال في منطقة دماج في محافظة صعدة استمر 3 أيام وأدى إلى مقتل 11 شخصا. أضاف أن وحدات عسكرية يمنية انتشرت في المواقع والنقاط التي كان يتمركز فيها الجانبان. ويقيم السلفيون مركزا للتدريب في دماج يضم بداخله آلاف المسلحين الأجانب بحسب ما تقول حركة أنصار الله التي تحدثت عن قيام هذا المركز بقصف القرى المجاورة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وجه الرئيس التركي عبدالله جول دعوة إلى الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لزيارة تركيا، وذلك أثناء لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. جول وفي كلمة ألقاها في مؤتمر نزع السلاح والأمن الإقليمي والدولي في اسطنبول قال إنه يأمل أن يؤثر عمل هيئة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا إيجابيا على منطقة الشرق الأوسط بأسرها. من جانبه أكد ظريف أن إيران مستعدة حوار يعترف بحقوق الجميع بشأن البرنامج النووي.
آمل أن تكون العملية التي بدأت في سوريا هي بداية التعاون الإقليمي الذي سينتج عنها حظر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
أعتقد أنه حان الوقت الآن للحوار، وأعني بالحوار عملية عقلية تستلزم منا أن نعترف بحقوق ومصالح وطموح الجميع، أن نفهم أن الاستبعاد لن يحل مشاكلنا، أن نفهم أننا لا يمكن أن نتحرك إلى حل المشاكل العالمية إلا من خلال حفظ مصالح الجميع.
في العراق حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم من محاولات لإنشاء دويلة إرهابية في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا وامتدادا إلى الحدود التركية.
حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق السيد عمار الحكيم من مخطط إقليمي يقضي بتأسيس دويلة إرهابية تمتد من الأراضي السورية المحاذية للعراق وربطها بالمحافظات الغربية تحديدا في الأنبار ونينوى. وفي كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني الثاني لقادة وناشطي المجتمع المدني قال السيد الحكيم إن الاعتداءات الإرهابية في محافظتي نينوى والأنبار تسعى إلى إفراغ هذه المناطق من شرعية الدولة.
فإننا نقف اليوم وسط اضطراب أو تحول إقليمي كبير سوف يؤدي إلى إعادة تشكيل المنطقة، ومحاولات الإرهاب عبر الإجرام والقتل لتوسيع حدوده الجغرافية مستفيدا من حالة الاضطراب الإقليمي والتناقض بين سياسات دول المنطقة. ولا يستبعد أن الجهد منصب على إنتاج دويلة إرهابية تسيطر على جزء من أراضي العراق الغربية وجزء من الأراضي الشرقية والجنوبية السورية صعودا إلى الحدود التركية.
من جهته أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف أن الأمم المتحدة ملتزمة بإعادة العراق إلى مكانته المهمة في المجتمع الدولي والعربي.
وأنا متأكد من أن الأمم المتحدة والزعماء السياسيين والدينيين في العراق وغيرهم سيشتركون في هذا المشروع ويساهمون فيه، فليست هناك حلول بعيدة الأمد بالنسبة لمشكلة الأمن إلا إذا ما تم إيجاد حلول للمشاكل.
احنا حقيقة سنسعى إلى مبدأ الترقيب والترقيب بدورات حول مبدأ مبادرة السلم الأهلي، لأنه لابد العودة إلى الحوار كما أطلقها سماحة السيد عمار الحكيم. هناك مبدأ هو مبدأ الحوار والعيش بأمن وسلام، وهذا ما نطمح عليه في المستقبل القريب.
وكمنطلق لمواجهة التحديات الخارجية، طلب المؤتمرون الكتل السياسية بإقرار قانون الانتخابات النيابية لعام 2014 وبنظام القائمة المفتوحة، رافضين تأجيلها.
إخراج العراق من دائرة العنف الذي يستهدف المدنيين في البلاد يتطلب بحسب إقادة منظمات المجتمع المدني يتطلب حل المشكلات السياسية في البلاد، فضلا عن الجهد الأمني الذي تقوم به المؤسسة الأمنية. عادل الفياض، قناة المنار، بغداد.
والآن إلى الأخبار الرياضية مع علي فواز، تفضل علي.
شكرا مريم، مساء الخير مشاهدينا الكرام. أجريت اليوم ثلاث مباريات بافتتاح الأسبوع الخامس من الدوري اللبناني لكرة القدم، أسفرت عن فوز العهدي على التضامسور بثلاثة أهداف لهدف، والراسينج على السلام زغرتا بثلاثة أهداف لهدفين، والمبرة على طرابلس بهدفين لهدف. وفي تفاصيل مباراة المبرة، استطاع أن يتقدم في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب رامي عمار، سجل هدف التعادل لطرابلس اللاعب إبراهيم سويدان في الدقيقة 36 قبل أن يسجل هدف الفوز للمبرة اللاعب حسين علوية. وفي لقاء الثاني الذي جمع فريق سلام زغرتا مع الراسينج، تقدم اللاعب عدنان ملحم للفريق الأزرق مسجلا في مرمى، ومن ثم ضعف النتيجة لسينا صور لصالح فريق الراسينج ليجعل التقدم هدفين للا شيء لصالح فريق الراسينج، لكن فريق السلام صغار تقلص الفارق عن طريق اللاعب أبو بكر المل والذي سجل بنفسه دقيقة الهدف الثاني لصالح الفريق الأحمر، لكن دوغلاس سجل هدف الثالث لصالح فريق الراسينج في الدقيقة 64. يوم غد تستكمل المرحلة ويلتقي فريق شباب الساحل مع فريق الإخاء على ملعب الصفاء، والاجتماعي يلتقي مع الأنصار على ملعب طرابلس الأولمبي، بينما النجم يلتقي مع الصفا على ملعب صيدا البلدي في مباراة ستكون الأبرز في هذه المرحلة. استعاد بايرن ميونخ الألماني صدارة الدوري في بلاده متقدما من على الفريق بروسيا دورتموند بعد فوزه على مضيفه هوفنهايم بهدفين لهدف ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني البوندسليغا. وكان بروسيا دورتموند فاز بنتيجة ساحقة على حساب شتوتغارت بستة أهداف لهدف المباراة التي جمعت الفريقين. تقدم شتوتغارت في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب حجي من أصل تونسي في هذه المباراة، وكأنها كانت غلطة لم يحسب حسابها فريق شتوتغارت، لأنها من بعدها بدأ الرد لفريق دورتموند بشكل كبير، فسجل في التعادل عن طريق اللاعب باباستولوس اليوناني، ومن ثم ماركوس ريوس في الدقيقة 22، وأيضا اللاعب روبرت ليفاندوسكي سجل ثلاثية في هذه المباراة في الدقائق 54 56 72 قبل أن يسجل الهدف السادس لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 81 اللاعب بيير أوبامانينغ. وفي النتائج الأخرى في هذه المرحلة في المباراة التي أقيمت اليوم، بروسيا مونشنغلادباخ فاز بهدفين لا شيء على هامبورغ، وشالكي فاز على هيرتا برلين بهدفين لا شيء، فرايبورغ فاز على نورنبورغ بثلاثة أهداف نظيفة، وإنتراخ فاز على باير ليفركوزن بهدف وحيد، واليوم يلتقي أيضا إنتراخ فرانكفورت مع فولسبورغ. تخطى الدولي الفرنسي السابق دافيد تريزيجيه حاجة 300 هدف في مسيرته حتى الآن بعد تسجيل هدفين لفريقه نيولز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم يوم أمس. وقال النجم الفرنسي أنه يوم مميز لأنني سجلت الهدف 300 في مسيرتي. وعوض تريزيجيه البلغ من العمر 36 عاما تأخر بطل الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي بهدفين أمام كولن في نهاية الشوط الأول، حيث أدرك التعادل بتسجيله الثنائية الأولى في صفوف فريقه ليرفع رصيده إلى 300 وهدف. جاء الهدف رقم 300 في الدقيقة 73 أثر كرة من تسديدة قوية على بحو على نحو 25 مترا، الهدف الرقم 301 حيث استقبل كرة داخل المنطقة وتابعها في الشباك في الدقيقة 83، واحتفظ نيولز أولد بويز بهذا التعادل بصدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. للمزيد من أخبار الرياضة زوروا موقع المنار، ظهر على الشاشة هذا كل شيء في جعبتنا الليلة. عودة لك مريم.
شكرا علي. وأيضا إلى تبدل الطقس في لبنان في نشرة الأحوال الجوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. لا يزال الطقس المتقلب يسيطر على لبنان في نهاية هذا الأسبوع. جو الأحد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة نهارا وليلا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 16 و 19 درجة على الساحل 8 بالأرز، ومن 11 إلى 14 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 764 ملمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و 75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية إلى جنوبية وسرعتها تتراوح بين 10 و 25 كم في الساعة، موج البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة. جولة على درجات الحرارة ليوم الغد الأحد، ونبدأ اليوم معكم من جوية 25، 26 بسور نتحول إلى النبطية 22 درجة، 14 بشبعة 19 في جزدين، 20 درجة لراشية، بيروت 27 درجة، 24
الرحلة. ننتقل معكم إلى جبيل 25 درجة وختام الجولة عند بعلبك و22 درجة. إذا مشاهدينا الكرام، طقس الأحد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم، يتحول إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار مع استقرار في درجات الحرارة نهارا وليلا. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 27 درجة، ارتفاع إضافي لكن طفيف في الحرارة اليوم الاثنين مع 28 درجة نهارا ويصل أقصاها إلى 20 درجة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ويصل أقصاها نهارا إلى 27 درجة. نهاية أسبوع طيبة أتمناها لجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. وفي نهاية هذه النشرة يبقى تذكير بالعناوين. مسلحو التبان ينكرون بعمال من جبل محسن والعربي يحمل ريف المسؤولية. المنار تجول في سفيرة بريف حلب بعد سيطرة الجيش السوري عليها. مفتي جيش الإسلام يحرم القتال تحت راية الجولاني ويتهمه بالعمالة. خطف الألمانيين ينتهي إلى توقيفهما ومقتل مطلوب في دار الواسعة. خلافات عاطفية تودي بحياة 4 أشخاص في بلدة مستيتا الجبيلية. أزمة الإنترنت حلت ماليا والاتصالات وأجير يتبادلان الاتهامات. سلطات البحرين تستدعي الشيخ علي سلمان من دون أسباب واضحة. المزيد المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.